بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، إمام الدعاء وقائد الغر المحجر، وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين ودافعوا عنه ونشروه في أرض الله حتى أشرقت الأرض بنور ربها وعم الخير والفلاح وانتعشت البشرية وانتشلت من أوحال الشرك والبدع والضلالات والكفر المظلم إلى نور الهدى وصراط الله المستقيم، وعاش الناس ناعمين في ظل دوحة الإسلام ينهلون من معينه الصافي، وما اهتدى مهتد وسار على الطريق موفق إلا ولأولئك الأسلاف من الأجر مثل مال أجور من اتبعهم وانتفع بدعوتهم، لأنهم كانوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده أحسن الناس قولا وأصدقهم لهجة وأبرهم وعدا وعهدا. وقد قال المولى جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من ذلك، لأن أشرف الكلام ما تعلق بأمر الله والدعوة إلى دينه وتخليص البشرية من ظلمات الجهل والشرك والضياع إلى أمن وأمان واستقرار وسير على الصراط المستقيم. والدنيا ملأة بالمتناقضات، وتهب على الناس رياح عاتية من هنا وهنا، ولا عاصم إلا من رحم الله هو المعصوم، لا معصوم إلا من تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ومهمة المسلم في هذه الحياة أن يكون صادقا مع الله جل وعلا، حريصا على نفع العباد، مجتهدا في ذلك، جاعلا همه إرضاء ربه سبحانه. فإن من التمس رضاه وصدق في هذا الالتماس بهذا الالتماس ملأ الله له القلوب محبة، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وألفاظ الحديث متعددة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخذ من نفسه على نفسه رقيبا، فإن النفس أمارة بالسوء وتتعرضها مغريات وتلبيسات، فلا بد للإنسان أن يستبصر. وإذا استبصر الإنسان ومنحه الله جل وعلا بصيرة في الدين وفق للخير العظيم، لكنه محتاج لأن يسأل ربه جل وعلا ويلتجئ إليه ويكرر من ذلك، لأن كل إنسان ضعيف إلا إن قواه الله، كل إنسان ضال إلا إن هداه الله، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي من حديث أبي ذر مسلم وغيره أن المولى جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا ما هديته. فاستهدوني أهدكم. ولهذا شرع ربنا جل وعلا لنا أن نسأله الهداية في 5 مواقف، وتتكرر هذه الدعوة الدعاء في أكثر من موقع في هذه المواقف. وهذا من رحمة الله بالعباد، فإن الإنسان قد تشغله دنياه، قد يشغله أهله، قد يشغله عمله في الدنيا، قد يشغله قرناء السوء الذين لهم آثار عجيبة في الصد عن ذكر الله ودفع الإنسان إلى المهالك وجره إلى شرك قد لا ينجو متخلصا منها. فهو محتاج إلى أن يسأل ربه الهداية واللطف والحفظ، لأن الله جل وعلا القادر على كل شيء، والعبد محتاج إلى ربه في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وافتقارنا إليه جل وعلا لا ينتهي إلى غاية. كلما زادت صحة المرء أو غناه أو جاهه أو أسرته، كلما عظمت حاجته إلى ربه جل وعلا. فحاجته إلى ربه لا تنفك لحظة من اللحظات. فمن وفق لمعرفة احتياجه لمولاه وأحسن الصلة به جل وعلا بالعبادة، أداء فرائض الدين، ثم الإكثار من النوافل، بأداء فرائض الدين ثم الإكثار من النوافل، إذا وفق لذلك حفظ، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما استوفته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فأنت محتاج بأن يحفظ عليك سمعك، يحفظ عليك بصرك، أن يحفظ عليك لسانك، أن تحفظ عليك سائر جوارحك، وإنك لا تستطيع حفظها إن لم يكن لك من الله عون. والعون إنما يحتاج لأن تطلب ذلك من ربك، وتلتجئ إليه، وتتبرأ من الحول والقوة إلا به. أعقل الناس وأبعدهم نظرا وأكثرهم حركة وتقلبا في الحياة لا يستطيع أن يهيئ لنفسه سعادة ولا أن يدفع عنها مضرة، وإنما ذلك كله بالفعال لما يريد. والناس في هذه الدنيا كل منهم مطالب بأن يدعو إلى الله، فإن أحب العباد إلى الله أنفعهم بعباده. ثم إن من يدعو إلى الله على خير عظيم وينتظر أرباحا لا حدود لها، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت إذا وفقت لانتشال ضال وهداية منحرف وإيقاظ غافل وتنبيه جاهل، فانتفع بك، كتب الله لك من الأجر مثل ما كتب له ما دام يعمل بما وجهته إليه. وبالمقابل في نفس هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ومن دعا إلى ضلالة. ما نوع الضلالة وما نوع الهدى؟ قال: من دعا إلى هدى نكرة يعم كل هدى للخير، والضلالة نكرة أيضا فتعم كل ضلالة في الاعتقاد والسلوك والمعاملة وغير ذلك من أنواع الضلالات. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالإنسان على خير ما دعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر وقد أعطى الراية علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنفس أموال العرب وأغلاها عندهم الإبل الحمر، فأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن اهتداء رجل واحد على يد الداعي للهدى خير له من أن يكتب نفائس الأموال وعظيمها، ولكننا نغفل عن ذلك وننشغل عنه. والموفق من يحاسب نفسه، إذا أمسى نظر في جرائرها وخطاياها والمواقف التي وقفها، فما وجد من خير حمد الله على التوفيق وشكر وسأله ألا يكون ذلك استدراجا، وإن وجد غير ذلك حمد الله أن نبهه حتى يتدارك بالتوبة ويرجع إلى ربه معتذرا ملتجئا. وهذه إنما هي حال الموفقين. وكذلك إذا أصبح توجه لخالقه يسأله أن يحفظه، لأنه لا محفوظ إلا من حفظه الله، ولا مهدي إلا من هداه الله. الله يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، ويخبر أن أعمالنا سنجدها، لكن من وجد خيرا فليحمد الله. ليس الخير الذي يجده الواحد منا إن وجده آتيا من حفظه وحسن تصرفه وجميل تدبيره، وإنما جاء من لطف اللطيف الخبير، فليحمد من هداه هذا الطريق. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنفسك لم ولا تلوم المطايا، إنما عسرك في المسير وعاقك على اللحوق بقوافل الخير والمشمرين لطلب النجاة عاقتك نفسك فلمها. وبماذا؟ أما في الآخرة فلوم ولا تدارك، الآخرة لوم لا تدارك معه، وأما في الدنيا فلوم يمكن معه التدارك، لأن التوبة بابها مفتوح. والمولى جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول سبحانه للمسرفين وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم ويدعوهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ارتجعوا إليه واعملوا الأعمال الصالحة التي تكون مكفرات للذنوب، ولا تتكلوا عليها، فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. نسأل الله أن يتداركنا جميعا برحمته. الدعوة إلى الله يا عباد الله، تارة تكون دعوة لمن لا يؤمن بالله ليخرج من ظلمات الكفر والضلال والغي إلى ساحة الأمن والأمان والسواحل النجاة والسلامة، وتارة تكون لمبتدعة خرجوا عن جادة السنة وركبوا المسالك الوعرة واتخذوا لأنفسهم خططا ومسالكا، فيدعون للالتزام بمنهج سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأتباعه رضوان الله عليهم أجمعين، وتارة تكون خلطا بين دعوة ووعظ. وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له أصحابه لو تعاهدت له كلمة نحوها قال إنما أفعل معكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل معنا، كان يتخولون بالموعظة، وربما وعظ موعظة تهز القلوب وترتجف لها الفرائض وتذرف العيون كما في حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها النفوس والقلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. لما أبلغ في الموعظة وعظم فيها استشعروا كأنه يودعهم، والشأن في الراعي الرفيق والمسؤول الحاني على من تحت يده أن يدل من تحت يده على خير الطرق ويصيحهم بما ينفعهم، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي رأس المال، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لأن من اتق الله حملته تقوى ربه جل وعلا على تجنب المحرمات والمكروهات والإكثار من نوافل الطاعات وإحسان أداء فرائض العبادات، لأنه يرجو ما عند الله ويخاف عقابه. فالإنسان في هذه الحياة مطلوب منه أن يحرص على تقوى ربه جل وعلا، من تقواه أن يتعاهد أهل بيته ومن يتصل بهم بالموعظة والإرشاد والنصح والتفقد والتعب. فإن الإنسان أول ما يسأل عن نفسه، ثم عن من تحت يده من زوج وذرية وإخوة وأخوات وأهل وجيرة، ثم من وراء ذلك. والمسلم أمين مؤتمن إن أحسن الاحتفاظ وتعاهد الأمانة وينجو يوم السؤال والعرض على رب العباد. هذا الدين الذي بني على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلها وفتح البلاد والقلوب لها قام به سلفنا الصالح مع نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه ومع خلفائه الراشدين أزكى هذه الأمة على الإطلاق، ومع من جاء بعدهم، ولكم بهم أسوة اقتداء، وكل يقوم بما يستطيع ويؤدي ما يقدر عليه، ولا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، كلف الله نفسا إلا وسعها. من رحمة المولى أنه لا يكلف العباد ما لا يقدرون عليه، لكن من ترك ما يقدر عليه وانتفت الموانع ومع ذلك ترك، فالسؤال أمام والسائل لا تخفى عليه خافية، وكتاب يجده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والعاقل ينبغي أن يستحي من ربه، أنعم رحمه، أنعم عليه بالمعرفة، أنعم عليه بالأمن، أنعم عليه بتحصيل لقمة العيش، لا بد أن يشكر هذه النعم والنعم التي لا تقع، فإن الناس في نعم لا يستطيعون إحصاءها، ولكنها من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن شكر هذه النعم أن نعرف حقها ونقوم بما نستطيعه تجاهها بإصلاح ما يمكن إصلاحه، ودعوة ما نقدر على دعوته، وإرشاد من نتمكن من إرشاده، رجاء أن نحصل على أعمال إن قصرت جهودنا وقوتنا البدنية والفكرية عن الوصول إليها، وصلتنا عن طريق من اهتدى على أيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور من تبعه على الإسلام إلى أن ينتهي الإسلام، وكذلك أتباعه. ثم إن القيام بهذا العمل وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم، وكلما كان الإنسان أقوم بهذا العمل كان أكثر اقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه بتفقد دواخلها، فقد يعمل العمل ولا يثاب عليه. فإن من مقومات الدعوة إخلاص العمل، إخلاص العمل لله، وأن يكون هم المرء، أن يكون هم المرء إرضاء رب العالمين. لأن الإنسان قد يفعل الفعل يحب أن يحمده الناس عليه ويسر بإعجابهم به، وربما كان ذلك هدفه فلا يحصل إلا ما أراد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، حديث أمير المؤمنين عمر عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى الخير وأداه موافقا للسنة نفعه النفع العظيم، ومن نوى الخير وأخطأ موافقة السنة واتبع من لم يهده لسنة خسر، ومن فعل الخير لا يقصد به وجه الله فهذا أعظم خسرانا. بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أحدهم قارئ وفي رواية معلم، يعلم الناس الخير فيقال له ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف، فيقول كنت أنهاكم عن المنكر وآتي وآمركم بالمعروف ولا آتي. وفي ألفاظ الحديث الآخر أن الله يسألهم، يسأل من تعلم فيقول ماذا فعلت، يقول تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول كذب تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يسحب للنار نسأل الله العافية منها ومن كل سوء. الإنسان محتاج بأن يتفقد نفسه، لا سيما إذا خلا في مكان لا يراه أحد ولا يعلم عن وجوده إلا من لا تخفى عليه خافية. فإن الموفق بالتفقد في مسيره وعمله وأحواله وإراداته سيجد أمورا كبيرة وأحوالا متعددة، لكن عليه أن يتبصر وأن يعالج نفسه لتكون بصيرته نافذة. فإن البصيرة إذا عميت لم ينفع عمل وتدبر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالبصيرة بالدين والتبصر بها يعطي الإنسان نظرا فاحصا ورؤية محققة يميز بها إراداته ومقاصده وأهدافه التي يرمي إليها بالعمل الذي عمله أو بما يتركه من عمل. والمولى جل وعلا يعلم هذا وذاك ويختم على الأفواه يوم الحساب تشهد الأعضاء. نسأل الله أن يفضحنا جميعا. فيتفقد المرء نفسه، فإذا وجد نية مختلطة ومقاصد مشبوهة فليبادر بالتوبة إلى قابل التوب شديد العقاب، وليعتذر منه إليه، فإن الله يحب العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فأنه جل وعلا يحب المدح ولذلك مدح نفسه لأنه الأهل لكل مديحة جل وعلا. فيتعاهد المرء نفسه بالتوبة وليتب مما يعلم من الذنوب ومما لا يعلم، فإن ضعف البصيرة والتخليط في العمل وكثرة المخالطة للقرناء الذين إما أن يضلوا وإما أن لا يعينوا على الخير، فيكونوا أيضا يكونون قد أضلوا كثرة الاختلاط من شأنها أن تضعف على البصيرة وربما تراكمت الذنوب فأعمت البصيرة. فيحتاج الإنسان لأن يتعاهد نفسه كلما أمسى وأصبح بالتوبة والإنابة، وأن يختم كل مجلس يجلسه بالاستغفار. وبذلك أمر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، أمر بالإكثار من التوبة وأمر بختام المجالس بالاستغفار، لأن المجلس إذا كان مجلس خير كان ذلك الاستغفار طابعا على ذلك الخير، فلا يتفنت ولا يضيع. وإن كان ذلك المجلس مجلس سوء وتخليط كان ذلك الاستغفار بإذنه جل وعلا كفارة لذلك المجلس. ربنا ما أضاعنا أكثر سبحانه من أسباب الخير ووسائل التخفيف التي يتخفف بها الناس مما يحملون من أحمال قاتلة من الذنوب والخطايا. ويقول النبي أيها الناس توبوا فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة و70 مرة كلها يستغفر الله، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالذي يريد أن يقوم بشيء من حقوق الدعوة ينبغي أن يكثر من سؤال الله والالتجاء إليه والتوبة والإنابة، فإن الله إذا تاب عليه وقبل دعاءه واستغفاره وفقه وأعانه وسهل له طريق الخير. ومن أهم مقومات الدعوة العلم، فإن العلم هو قوام الدعوة، وكل عمل لا يبنى على علم عمل غير نافع. ويجب على من أعطاه الله علما أن يعمل بعلمه، فقديما قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن أو عباد الوثن. ينبغي للإنسان أن يزكي علمه بالعمل دعوة إلى الله، وأن يحرص على الرفق بالناس والإحسان إليهم واستجلاب مودتهم وأن يكون لين الجانب رفيقا بهم اقتداء بمن رحمه الله وجعله لينا رفيقا. فإن ربنا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق واللين والعطف على العباد والحرص على انتشالهم من مسالك الذنوب ومستنقعاتها من مقومات الدعوة القوية. ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه إذا أراد أن يغير أنه سوف يلقى مختلف النفسيات، فليعود نفسه حسن التعامل مع من يغضب ومع من يغضب ومع من يجادل، وأن يحرص على أن لا يجادل إلا عند الضرورة، وأن يشكر من يدعوه إلى أنه إنما يدعوه وينصحه رأفة به. وإذا أوذي ورد كلامه أو استهزئ به فليصبر، أليس يعمل ابتغاء وجه الله؟ لا بد لمن أراد أن يعمل لوجه الله أن يلاقي ما يكره. ولهذا يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد للإنسان أن يصبر، وله أسوة اقتداء بسيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم وبالسادات من سلف ومن لحق. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء يدعو قومه فضربوه حتى أدموه، فجعل النبي يحكي يعني يمثل لهم كيف كان موقف ذلك النبي، يحكي حاله يمسك دم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
من فضلك اقلب الشريط.
يمسك دم عن وجهه ويقول
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالذي يريد أن يدعو الناس للخير وأعظم الأمور أن يدعوه للعقيدة، فإن كل ذنب عسى أن يغفر إلا ما أخل بعقيدة التوحيد. يحرص الإنسان على دعوة من رأى عنده الخلاف في العقيدة للاستقامة، ثم يدعو من رأى عنده انحرافا عن فرائض الدين للتمسك بها. ولا شك أن أعظم فرائض الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة، فإن هذه العبادة أهم العبادات البدنية وأعظمها شأنا، وهي أول ما يسأل العباد عنه يوم القيامة، وهي التي من حفظها وحافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وهي التي من حفظها وحافظ عليها كان له برهان ونجاة يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. فإذا أحكمها وأحسن أداءها ودعا الناس إلى حسن أدائها والعناية بها وفق الخير العظيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها غاية الاهتمام، يجلس مع أهله يمازحهم ويضحكهم، فإذا حان وقت الصلاة قام مسرعا كأنه لا يعرفهم، وكان يوصي بها وأوصى بها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، أوصى بها وضم النساء. ولعل وصيته ضم النساء لأمره لخطرهن على الأمة، فإن النبي يقول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، والحديثان في صحيح مسلم وغيره. فالداعي ينبغي أن يعتني بالعبادات، ثم من أراد أن يدعو إلى خير فليحرص على عمله لينتفع بدعوته ويصدق. ويحسن التعامل مع الناس ولا يترفع عن جاهل ولا يأنف أو يستأنف من رد قوله، أو إذا أخطأ فعرف بخطأه لا يستأنف يأنف ويترفع، بل يستغفر الله من هذا الخطأ ويشكر من نبهه على ما أرشده إليه ويعرف ذلك له. فإن الإنسان بحاجة لمن يهديه إلى عيوبه ويرشده إلى أخطائه حتى يصلح ما عنده من فساد ويتدرك ما وقع فيه من خطأ، ولن ينجو من الخطأ أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يخطئ الإنسان بالعمل، يخطئ بالقول، يخطئ بالأخبار التي ينقلها. ومن أعظم ما ينبغي أن يعتني به الداعي أن يتألف القلوب وأن يتجنب كل ما من شأنه أن ينفر الناس عن الخير أو أن يزرع بينهم الأحقاد والعداوات والإحن. فإن الله جل وعلا امتن على بما ألف به من وجده هناك، وأخبره أنه لو أنفق ما في الأرض ما ألف بينه، ولكن الله ألف. فكل مؤمن ينبغي أن يحرص على تأليف القلوب واجتماعها، فإن بتأليف القلوب واجتماعها يحصل من الخير العظيم والكسب البالغ ما لا يعلمه إلا الله. ينبغي لمن عرف شيئا من الخير أن يبلغه، لكن بعد التيقن من معرفته أن يرشد إليه، وأولى ما يكون أن يرشد أهله ويدلهم على الخير، وولده ومن معه وزملائه في العمل والجيران ومن يختلط بهم في سفر من الأسفار، وأن لا يغفل عن أسباب الخير ما واتته فرصة وما أمكنه عمل، وأن يحتسب ذلك عند الله. فإن الله إذا علم منه صدق النية وحسن القصد والعزيمة والثقة، لأن التوفيق منه جل وعلا والهداية منه سبحانه وتعالى. ثم الإنسان إذا رأى منكرات متعددة ولم يستطع صد الناس عنها كلها، دعاهم لترك عظائمها والابتعاد عن شديد الأخطار منها، كما كان أساس دعوة الإسلام، لأن دعوة الإسلام ودعوة الرسل جميعا تبدأ بجذب الناس وجلبهم إلى عبادة الله وحده. ثم إذا استجابوا دعوا إلى ما وراء ذلك. وقد رسم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وصول ذلك لمعاذ حين أرسله إلى اليمن، وأخبره أنه يجد ناسا أهل كتاب، والشأن في من عندهم علم أن يكون عندهم الفوى إذا كانوا لا يريدون الخير، وأن يكون عندهم مناقشات وأسئلة إذا كانوا يريدون استبانة الحق. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك ليطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان يبدأ بما يدعو إليه بعظائم الأمور بعقيدة التوحيد. في بلاد المصلين أهل العقيدة يدعو إلى المحافظة على الصلاة، إذا كانوا محافظين على الصلوات يدعو إلى ترك المعاصي. فإذا كانت البلاد تعج البدع في ربوعها يدعو إلى تجنب البدع والتخلي عنها، لأن كل بدعة ضلالة، ولأن كل ضلالة في النار، كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر. فإذا كان هناك انحرافات في السلوك حذر الناس من مغبة الانحراف وآثاره ويتدرج بهم، يستعمل معهم الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والآية الأخرى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ينبغي للإنسان أن يكون في كل أموره رفيقا، وإذا رأى صلفا أو شدة بمن يخاطبهم أو يدعوهم رفق بهم وتحول مما هو فيه إلى ما قد يقبله، تجرجا في السؤال ورغبة في التيسير وطمعا في أن يهتدي المدعو. وينبغي أن لا ييأس، ينبغي للإنسان أن لا ييأس، وإن رد عليه سلامه مرة ومرة، فسنة الرسل أنها ترد لهم مرة تلو أخرى، بل بعض الرسل لا يجد مستجيبا، كما جاء في الحديث الصحيح مسلم غيره من حديث ابن عباس، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، لما قال: عرض علي الأمم فرأيت النبي، فرأيت السواد العظيم فظننت أن رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، وفرية النبي ومعه الرهط، وفرية أخرى ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد. ولا شك أن أكمل الناس الأنبياء، فإذا كان بعض الأنبياء لا يجد مستجيبا فلأعرف قدري ولتعرف قدرك، وأننا دون أولئك بما لا يعلمه إلا الله نحن. فلا يغضب الإنسان إذا لم يستجب له، فإن بعض الناس إذا دعا أو نصح ولم يستفد منه الناس ولم يستجب غضب وتذمر، فتنقلب الحالة من لطف إلى عناد ومن ملاطفة إلى مشادة، فينفر الناس منه. وليحرص الإنسان على تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وما لاقى وما قام به، وتعرف سير أصحابه رضوان الله عليهم وطريقة دعوته، وتعرف أئمة الدعوة الإسلامية من لدى محمد صلى الله وسلمه عليه إلى يومنا هذا. كل من قام بدعوة وانتفع الناس بها واهتدوا وتحافظوا وتعاونوا على البر والتقوى، ينبغي أن يعرف الإنسان طريقته ويحرص على الاقتداء به والسعي المتواصل في نصرة هذا الدين، فإن هذا الدين أمانة، أمانة في عنق كل أحد، فإذا أثره وقام به قوم حاز قصب السبق في الأجر والخير العظيم. فينبغي للداعية أن يوطن نفسه على يلاقي، وأن يعرف أنه يسير على منهج وطريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بل إن المحن والشدائد غالبا ما تكون أثر على الأحب إلى الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالداعي إذا وجد صدودا عن دعوته قد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أن يحرص أن لا يتجاوز الصراط الذي رسمه رسول الله صلوات الله والسلام عليه، والمنهج الذي سلكه هو أصحابه رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما رسم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن تلك الخطوط هذه السبل، وأخبر أن على كل سبيل شيطان يدعو، والشياطين تتفنن طرائقهم في الدعوة والدعاية. من رأى حبه خيرا أغروه حتى يتجاوز الحد، أغروه حتى يتمادى في الغيب. ومن كان يتأثر بالشبه حشدوا له أنواع الشبه حتى تفسد عقيدته، يتولى ذلك الشياطين الجن والإنس، فإن الإنس شياطينا يقومون بمهماتهم، وللجن شياطينهم الذين يقومون بمهماتهم، وهدف الجميع إضلال البشرية. فمن قام بالدعوة عليه أن يحرص على التفقد لئلا تجمح به نفسه راحلته، فإن الإنسان إذا جمحت به أفكاره وخرج عن الجادة ظن أنه على الصراط، وإذا زاد سيره نأى إلى موقع قد لا يتدارك الرجوع إلى الصراط المستقيم. فلا بد من التفقد للمرء، تفقد المرء نفسه صباح مساء، وأن يستلهم الله ويسأله أن يهدى. وإذا تكلم بكلام أو عمل عملا نظر هل وجد فيه هفوات أو عثر على خلل، فليستغفر الله وليتوب وليتجنب ما عرفه من خطأ أو خلل في المستقبل، فإن الموفق هو الذي إذا عرف الباطل تجنب، وإذا اهتدى إلى الخير تطلب، يبتغي بهذا الفعل من ترك وعمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. بلادنا بحمد الله بلاد التوحيد والعقيدة الصافية، فلا قبور مشيدة ولا زوايا للمتصوفة منتشرة، فنحتاج إلى أن نحافظ على هذه العقيدة، ولا يحافظ عليها إلا بإقامة الشعائر والعناية بواجباته وصيانة الألسن. ولا شك أنه بدأت تنتشر بين الناس بعض الأفكار الوافدة، مع بعض الوافدين الذين توجد في بلادهم أنواع من البدع وصنوف من الشركيات. بلادنا إلى وقت غير بعيد لا تسمع من يحلف بغير الله أبدا، العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب والمتعلم. بلادنا إلى وقت غير بعيد لا تجد أحد يقول للإنسان لو لا ما فعل كذا، بل العامي والمتعلم لولا الله ثم زرعت في نفوسهم عقيدة التوحيد. وهذا من بركات وحسنات الإمام الذي أوجده الله جل وعلا لهذه البلاد في وقت الظلم والظلمات، فتأسس ظل دعوته كيان قائم ودولة بعد دولة، كل ذلك من فضل الله ثم من بركات عقيدة التوحيد التي لا تزال بحمد الله قائمة، إلا أنه يخشى من كثرة الاختلاط وكثرة اختلاط الشباب بغيرهم وكثرة اختلاط الوافدين والمستخدمين أن تلوث العقائد. والشبيبة الناشئة إذا نشأت بين يدي مرب خلو من العقيدة الصافية فانعكس آثاره على من يتربى بين يديه. فالواجب على أهل هذه الدعوة أن يحرصوا على المحافظة عليها وأن يجتهدوا في ذلك، فما نحن فيه من نعم، من نعمة الأمن ونعمة الخير ونعمة العقيدة الصافية، كله من فضل الله ثم من بركة أولئك الدعاة. ذلك الإمام المجدد الذي ندين بهذه العقيدة بسبب ما وفقه الله جل وعلا له من فضله سبحانه وتعالى، فلنحافظ على العقيدة وبحفظها الحفظ التام، نحفظ أنا وأمننا وخيان أمتنا. وهذا يحتاج إلى أن تنشئ الناشئة بهذه الدعاية، دعاية الحق والإخلاص لله في العبادة، وأن يحرص الناس على مقوماتها، وألا يترك الناشئة وألا يترك غيرهم لمن يجتالهم، فإن دعاة الشر إما بقصد أو بغير قصد يضلون الناس. ومهمة من يأمر وينهى ويدعو ويعظ ويرشد أن يعتني بهذه الحالة وهذه العبادة وهذه العقيدة لتبقى بلادنا متميزة كانت. فإن بلادنا لها أكثر من قرنين ونصف وهي متميزة إلى بلاد العالم الإسلامي كله بصفاء العقيدة، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. وقد اقتدى بأهل بلادنا فئام كثيرة في كثير من أصقاع العالم، في مصر والشام والشرق والغرب، وهذا من رحمة الله. ولا شك أن لذلك الإمام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور من تمسك بهذه العقيدة ابتداء به، فعلينا نحن على أن نشابهه ونشابه أمثاله في هذا العمل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقيام بأمره والنصح له ولكتابه والسنة ونبيه وأئمة المسلمين وعامتهم، ويرزقنا الإخلاص له في العمل سرا وعلانيا، وأن يمنحنا معرفة أخطائنا والاهتداء إلى عيوبنا، وأن يوفقنا لإصلاح ما فسد والتوبة مما اجترحنا من الذنوب والسيئات. وأسأله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويصون ربوعها ويعز شأنها ويرفع كيانها، ويوفق من ولاه الله أمرها للقيام بأمره والنصح لعنادة وحينما بالتوحيد ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله، وأن يثيبه على ذلك بعز الدنيا وعز الآخرة وصلاح هذه البلاد والعباد واجتماع كلمة المسلمين في كل مكان الحق. إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين.
الذي أتحفنا فيه بهذا الكلام الطيب نفي بقية الوقت مع بعض الأسئلة. فهناك سائل يقول: بالنسبة لمجال الدعوة إلى الله، ما هو المنهج الأمثل في ذلك؟
المنهج الأمثل منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا طريق إلى الله إلا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. إن الله يقول: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا طريق للداعي إلا أن يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوته صلوات الله وسلامه عليه واضحة في سيرته، فمن رحمة الله هذه الأمة أنه هيأ لها جل وعلا من ينقل حركات محمد صلى الله عليه وسلم من نوم ويقظة، ومن موعظة وتعليم، ومن قتال جهاد، ومن حكم بين الناس، ومن إمامة، وغير ذلك. كل ذلك مسطر ما على طلبة العلم إلا أن يقرأوا في كتب الشمائل، أي خصال النبي صلى الله عليه وسلم وترجمته، والأحاديث التي رواها الثقات عن تجد دعوته. إن علم فهو أحسن الناس تعليما، إن وعظ فهو أبلغ الناس موعظة، إن أرشد فهو ألطف الناس إرشادا. كل خير فهو في أكمله وذروة صلوات الله وسلامه عليه.
فضيلة الشيخ يقول: هذا ابتلي بعض الناس والعياذ بالله بالوقيعة في لحوم العلماء وطلاب العلم واستحداث الإشاعات، ما نصيحتكم لمن وقع في ذلك؟
أما الإشاعات واستحداثها فأمر عظيم، لأن الكذب من أخبث المراكب وأسوأ المراكب. أما الغيبة إذا كانت بذكر عيوب هي فيهم، هي في العلماء، فهي الغيبة، والله حذر منها في محكم الكتاب، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن قبحها بأخبار متعددة. هذا إذا كان ما يقوله المغتاب موجودا في من يغتابه، فهو مغتاب آثم، مرتكب كبائر الذنوب. أما إذا كان يقول ما ليس في المغتاب فهذا هو البهتان العظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قال: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أكل ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبته. وهذا يوضح أن البهتة أعظم من الغيبة، والغيبة مثلها الله جل وعلا في القرآن الكريم بمثابة من يأكل لحم أخيه الميت. لو تحدث الناس عن إنسان يأكل لحوم الناس لاستبشعوا ذلك ولو لم يروه، ولو رأوه لما استطاعوا أن ينظروا إلى ذلك الموقف والمنظر البشع. فكيف إذا كان يأكل لحم أخيه؟ لأن هذا من قبائح الأعمال. وإذا شاعت الغيبة وانتشرت بين الناس فقد انتشر الشر، وإذا حلها وتولاها من ينتمي لطلب العلم ويدعي أنه يسكن ذلك تقربا إلى الله فقد أعظم الفرية على الله جل وعلا. لكن ينبغي لمن سمع مثل ذلك أن يرفق به وينصحه، فإذا أصر على ما هو فيه فليفارق مجلسه، فإن العذاب إذا نزل لا يختص به المرتكب الجريمة. فإن ربنا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البلاء أن البلاء إذا نزل عم، ويخبرنا عن القوم الذين يختف بأولهم وآخرهم. فلما سألته عائشة وقالت: أيختف بهم وفيهم من ليس منهم وأسواقهم؟ قال: ليكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. المصيبة تقع على الجميع. نسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يهدينا جميعا. ثم هؤلاء الذين يقعون في أعراض الآخرين، هل كانوا براء من كل عيب؟ هل كانوا خالين من كل خطأ؟ هل كانوا كاملين في أخلاقهم وأعمالهم وصورهم؟ إن كانوا يعيبون في منظر فليقف أحدهم عند المرآة ولينظر إلى نفسه ثم يحمد ربه على ما أعطاه، والله هو الفعال لما يريد. وإذا كانت أعمالا يعرفونها عن غيرهم فلا يعيب أولئك، ولكن عليهم أن يحمدوا ربهم الذي عافاهم من عيب غيرهم. ولو شاء الله لجعلهم أسوأ حالا من يظنون به السوء. هذا إذا كان من يظنون به السوء مسيئا. ثم هل يعلمون عن الأساء أنه تعمد الإساءة؟ إذا كانت الإساءة واقعة فعلا لا بد من التعاون على البر والتقوى. فنسأل الله أن يجعلنا من أولئك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا حسن التمسك بديننا والعرض عليه بالنواجذ، وأن يغسل قلوبنا من كل داء وبلاء وفتنة، إنه مجيب الدعاء.
جزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا، ونشكر فضيلتكم مرة أخرى، ونرجو أن يتجدد هذا اللقاء مرة أخرى إن شاء الله، ونحن وإياكم على خير وعلى ثبات على عقيدتنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل دار كرامته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، إمام الدعاء وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين ودافعوا عنه ونشروه في أرض الله حتى أشرقت الأرض بنور ربها وعم الخير والفلاح وانتعشت البشرية وانتشلت من أوحال الشرك والبدع والضلالات والكفر المظلم إلى نور الهدى والصراط الله المستقيم، وعاش الناس ناعمين في ظل دوحة الإسلام ينهلون من معينه الصافي، وما اهتدى مهتد وسار على الطريق موفق إلا ولأولئك الأسلاف من الأجر مثل مال أجور من اتبعهم وانتفع بدعوتهم، لأنهم كانوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده أحسن الناس قولا وأصدقهم لهجة وأبرهم وعدا وعهدا. وقد قال المولى جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من ذلك، لأن أشرف الكلام ما تعلق بأمر الله والدعوة إلى دينه وتخليص البشرية من ظلمات الجهل والشرك والضياع إلى أمن وأمان
واستقرار وسير على الصراط المستقيم. والدنيا ملأة بالمتناقضات، وتهب على الناس رياح عاتية من هنا وهنا، ولا عاصم إلا من رحم الله هو المعصوم، لا معصوم إلا من تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ومهمة المسلم في هذه الحياة أن يكون صادقا مع الله جل وعلا، حريصا على نفع العباد، مجتهدا في ذلك، جاعلا همه إرضاء ربه سبحانه. فإن من التمس رضاه وصدق في هذا الالتماس بهذا الالتماس ملأ الله له القلوب محبة، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وألفاظ الحديث متعددة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخذ من نفسه على نفسه رقيبا، فإن النفس أمارة بالسوء وتتعرضها مغريات وتلبيسات، فلا بد للإنسان أن يستبصر. وإذا استبصر الإنسان ومنحه الله جل وعلا بصيرة في الدين وفق للخير العظيم، لكنه محتاج لأن يسأل ربه جل وعلا ويلتجئ إليه ويخرر من ذلك، لأن كل إنسان ضعيف إلا إن قواه الله، كل إنسان ضال إلا إن هداه الله، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي من حديث أبي ذر مسلم وغيره أن المولى جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا ما هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا شرع ربنا جل وعلا لنا أن نسأله الهداية في خمسة مواقف، وتتكرر هذه الدعوة الدعاء في أكثر من موقع في هذه المواقف، وهذا من رحمة الله بالعباد. فإن الإنسان قد تشغله دنياه، قد يشغله أهله، قد يشغله عمله في الدنيا، قد يشغله قرناء السوء الذين لهم آثار عجيبة في الصد عن ذكر الله ودفع الإنسان إلى المهالك وجره إلى شرك قد لا ينجو متخلصا منها. فهو محتاج إلى أن يسأل ربه الهداية واللطف والحفظ، لأن الله جل وعلا القادر على كل شيء، والعبد محتاج إلى ربه في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وافتقارنا إليه جل وعلا لا ينتهي إلى غاية. كلما زادت صحة المرء أو غنى أو جاه أو أسرته، كلما عظمت حاجته إلى ربه جل وعلا، فحاجته إلى ربه لا تنفك لحظة من اللحظات. فمن وفق لمعرفة احتياجه لمولاه وأحسن الصلة به جل وعلا بالعبادة، أداء فرائض الدين، ثم الإكثار من النوافل، بأداء فرائض الدين ثم الإكثار من النوافل، إذا وفق لذلك حفظ، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما استوفته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فأنت محتاج لأن يحفظ عليك سمعك، أن يحفظ عليك بصرك، أن يحفظ عليك لسانك، أن تحفظ عليك سائر جوارحك، فإنك لا تستطيع حفظها إن لم يكن لك من الله عون، والعون إنما يحتاج لأن تطلب ذلك من ربك وتلتجئ إليه وتتبرأ من الحول والقوة إلا به. أعقل الناس وأبعدهم نظرا وأكثرهم حركة وتقلبا في الحياة لا يستطيع أن يهيئ لنفسه سعادة ولا أن يدفع عنها مضرة، وإنما ذلك كله للفعال لما يريد. والناس في هذه الدنيا كل منهم مطالب بأن يدعو إلى الله، فإن أحب العباد إلى الله أنفعهم بعباده. ثم إن من يدعو إلى الله على خير عظيم وينتظر أرباحا لا حدود لها، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت إذا وفقت لانتشال ضال وهداية منحرف وإيقاظ غافل وتنبيه جاهل فانتفع بك، كتب الله لك من الأجر مثل ما كتب له ما دام يعمل بما وجهته إليه. وبالمقابل في نفس هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ومن دعا إلى ضلالة. ما نوع الضلالة وما نوع الهدى؟ قال: من دعا إلى هدى نكرة يعم كل هدى للخير، والضلالة نكرة أيضا فتعم كل ضلالة في الاعتقاد والسلوك والمعاملة وغير ذلك من أنواع الضلالات. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالإنسان على خير ما دعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر وقد أعطى الراية علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنفس أموال العرب وأغلاها عندهم الإبل الحمر، فأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن اهتداء رجل واحد على يد الداعي للهدى خير له من أن يكتب نفائس الأموال وعظيمها، ولكننا نغفل عن ذلك وننشغل عنه. والموفق من يحاسب نفسه، إذا أمسى نظر في جرائرها وخطاياها والمواقف التي وقفها فما وجد من خير حمد الله على التوفيق وشكر وسأله ألا يكون ذلك استدراجا، وإن وجد غير ذلك حمد الله أن نبهه حتى يتدارك بالتوبة ويرجع إلى ربه معتذرا ملتجئا. وهذه إنما هي حال الموفقين. وكذلك إذا أصبح توجه لخالقه يسأله أن يحفظه، لأنه لا محفوظ إلا من حفظه الله ولا مهدي إلا من هداه الله. الله يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ويخبر أن أعمالنا سنجدها، لكن من وجد خيرا فليحمد الله. ليس الخير الذي يجده الواحد منا إن وجده آتيا من حذقه وحسن تصرفه وجميل تدبيره، وإنما جاء من لطف اللطيف الخبير، فليحمد من هداه هذا الطريق. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنفسك لم ولا تلوم المطايا، إنما عسرك في المسير وعاقك على اللحوق بقوافل الخير والمشمرين لطلب النجاة عاقتك نفسك فلمها. وبماذا؟ أما في الآخرة فلوم ولا تدارك. الآخرة لوم لا تدارك معه، وأما في الدنيا فلوم يمكن معه التدارك، لأن التوبة بابها مفتوح، والمولى جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول سبحانه للمسرفين موجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم ويدعوهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ارتجعوا إليه واعملوا الأعمال الصالحة التي تكون مكفرات للذنوب ولا تتكلوا عليها، فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. نسأل الله أن يتداركنا جميعا برحمته. الدعوة إلى الله يا عباد الله تارة تكون دعوة لمن لا يؤمن بالله ليخرج من ظلمات الكفر والضلال والغي إلى ساحة الأمن والأمان والسواحل النجاة والسلامة، وتارة تكون لمبتدعة خرجوا عن جادة السنة وركبوا المسالك الوعرة واتخذوا لأنفسهم خططا ومسالكا، فيدعون للالتزام بمنهج سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأتباعه رضوان الله عليهم أجمعين، وتارة تكون خلطا بين دعوة ووعظ. وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له أصحابه: لو تعاهدت له كلمة نحوها. قال: إنما أفعل معكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل معنا، كان يتخولنا بالموعظة. وربما وعظ موعظة تهز القلوب وترتجف لها الفرائض وتذرف العيون كما في حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها النفوس والقلوب. فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. لما أبلغ في الموعظة وعظم فيها استشعروا كأنه يودعهم. والشأن في الراعي الرفيق والمسؤول الحاني على من تحت يده أن يدل من تحت يده على خير الطرق ويوصيهم بما ينفعهم. فقالوا: كأنها موعظة مودع. فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي رأس المال، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لأن من اتقى الله حملته تقوى ربه جل وعلا على تجنب المحرمات والمكروهات والإكثار من نوافل الطاعات وإحسان أداء فرائض العبادات، لأنه يرجو ما عند الله ويخاف عقابه. فالإنسان في هذه الحياة مطلوب منه أن يحرص على تقوى ربه جل وعلا. من تقواه أن يتعاهد أهل بيته ومن يتصل بهم بالموعظة والإرشاد والنصح والتفقد والتعب. فإن الإنسان أول ما يسأل يسأل عن نفسه، ثم عن من تحت يده من زوج وذرية وإخوة وأخوات وأهل وجيرة، ثم من وراء ذلك. والمسلم أمين مؤتمن إن أحسن الاحتفاظ وتعاهد الأمانة وينجو يوم السؤال والعرض على رب العباد. هذا الدين الذي بني على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلها وفتح البلاد والقلوب لها قام به سلفنا الصالح مع نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه ومع خلفائه الراشدين أزكى هذه الأمة على الإخلاص ومع من جاء بعدهم ولكم بهم أسوة اقتداء وكل يقوم بما يستطيع ويؤدي ما يقدر عليه ولا يكلف الإنسان إلا ما يطيق يكلف الله نفسا إلا وسعها من رحمة المولى أنه لا يكلف العباد ما لا يقدرون عليه لكن من ترك ما يقدر عليه وانتفت الموانع ومع ذلك ترك فالسؤال أمام والسائل لا تخفى عليه خافية وكتاب يجده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والعاقل ينبغي أن يستحي من ربه أنعم رفقا أنعم عليه بالمعرفة أنعم عليه بالأمن أنعم عليه بتحصيل لقمة العيش لا بد أن يشكر هذه النعم والنعم التي لا تقع فإن الناس في نعم لا يستطيعون إحصاءها ولكنها من الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فمن شكر هذه النعم أن نعرف حقها ونقوم بما نستطيعه تجاهها بإصلاح ما يمكن إصلاحه ودعوة ما نقدر على دعوته وإرشاد من نتمكن من إرشاده رجاء أن نحصل على أعمال إن قصرت جهودنا وقوتنا البدنية والفكرية عن الوصول إليها وصلتنا عن طريق من اهتدى على أيدينا النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور من تبعه على الإسلام إلى أن ينتهي الإسلام وكذلك أتباعه ثم إن القيام بهذا العمل وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم وكلما كان الإنسان أقوم بهذا العمل كان أكثر اقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه بتفقد دواخلها فقد يعمل العمل ولا يثاب عليه فإن من مقومات الدعوة إخلاص العمل إخلاص العمل لله وأن يكون هم المرء أن يكون هم المرء إرضاء رب العالمين لأن الإنسان قد يفعل الفعل يحب أن يحمده الناس عليه ويسر بإعجابهم به وربما كان ذلك هدفه فلا يحصل إلا ما أراد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حديث أمير المؤمنين عمر عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى الخير وأداه موافقا للسنة نفعه النفع العظيم ومن نوى الخير وأخطأ موافقة السنة واتبع من لم يهده لسنة خسر ومن فعل الخير لا يقصد به وجه الله فهذا أعظم خسرانا بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أحدهم قارئ وفريمة معلم يعلم الناس الخير فيقال له ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف فيقول كنت أنهاكم عن المنكر وآتي وآمركم بالمعروف ولا آتي وفي ألفاظ الحديث الآخر أن الله يسألهم يسأل من تعلم فيقول ماذا فعلت يقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيقول كذب تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ثم يسحب للنار نسأل الله العافية منها ومن كل سوء الإنسان محتاج بأن يتفقد نفسه لا سيما إذا خلا في مكان لا يراه أحد ولا يعلم عن وجوده إلا
من لا تخفى عليه خافية. فإن الموفق بالتفقد في مسيره وعمله وأحواله وإراداته سيجد أمورا كبيرة وأحوالا متعددة، لكن عليه أن يتبصر وأن يعالج نفسه لتكون بصيرته نافذة. فإن البصيرة إذا عميت لم ينفع عمل وتدبر، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي بالصدور. فالبصيرة بالدين والتبصر بها يعطي الإنسان نظرا فاحصا ورؤية محققة يميز بها إراداته ومقاصده وأهدافه التي يرمي إليها بالعمل الذي عمله أو بما يتركه من عمل. والمولى جل وعلا يعلم هذا وذاك، ويختم على الأفواه يوم الحساب تشهد الأعضاء. نسأل الله أن يفضحنا جميعا، فيتفقد المرء نفسه فإذا وجد نية مختلطة ومقاصد مشبوهة فليبادر بالتوبة إلى قابل التوب شديد العقاب، وليعتذر منه إليه، فإن الله يحب العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فأنه جل وعلا يحب المدح، ولذلك مدح نفسه لأنه الأهل لكل مديحة جل وعلا. فيتعاهد المرء نفسه بالتوبة، وليتب مما يعلم من الذنوب ومما لا يعلم، فإن ضعف البصيرة والتخليط في العمل وكثرة المخالطة للقرناء الذين إما أن يضلوا وإما أن لا يعينوا على الخير، فيكون أيضا يكونون قد أضلوا. كثرة الاختلاط من شأنها أن تضعف على البصيرة، وربما تراكمت الذنوب فأعمت البصيرة، فيحتاج الإنسان لأن يتعاهد نفسه كلما أمسى وأصبح بالتوبة والإنابة، وأن يختم كل مجلس يجلسه بالاستغفار. وبذلك أمر الرسول الكريم على أفضل الصلاة والتسليم، أمر بالإكثار من التوبة، وأمر بختام المجالس بالاستغفار، لأن المجلس إذا كان مجلس خير كان ذلك الاستغفار طابعا على ذلك الخير، فلا يتفنت ولا يضيع. وإن كان ذلك المجلس مجلس سوء وتخليط كان ذلك الاستغفار بإذنه جل وعلا كفارة لذلك المجلس. ربنا ما أضاعنا أكثر سبحانه من أسباب الخير ووسائل التخفيف التي يتخفف بها الناس مما يحملون من أحمال قاتلة من الذنوب والخطايا. ويقول النبي: أيها الناس توبوا فإني أتوب اليوم أكثر من 100 مرة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة و 70 مرة كلها يستغفر الله، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالذي يريد أن يقوم بشيء من حقوق الدعوة ينبغي أن يكثر من سؤال الله والالتجاء إليه والتوبة والإنابة، فإن الله إذا ثاب عليه وقبل دعاءه واستغفاره وفقه وأعانه وسهل له طريق الخير. ومن أهم مقومات الدعوة العلم، فإن العلم هو قوام الدعوة، وكل عمل لا يبنى على علم عمل غير نافع. ويجب على من أعطاه الله علما أن يعمل بعلمه، فقديما قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن أو عباد الوثن. ينبغي للإنسان أن يزكي علمه بالعمل دعوة إلى الله، وأن يحرص على الرفق بالناس والإحسان إليهم واستجلاب مودتهم وأن يكون لين الجانب رفيقا بهم.
اقتداء بمن رحمه الله وجعله لينا رفيقا، فإن ربنا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق واللين والعطف على العباد والحرص على انتشالهم من مسالك الذنوب ومستنقعاتها من مقومات الدعوة القوية. ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه إذا أراد أن يغير أنه سوف يلقى مختلف النفسيات، فليعود نفسه حسن التعامل مع من يغضب ومع من ومع من يجادل، وأن يحرص على أن لا يجادل إلا عند الضرورة، وأن يشعر من يدعوه إلى أنه إنما يدعوه وينصحه رأفة به. وإذا أوذي ورد كلامه أو استهزئ به فليصبر، أليس يعمل ابتغاء وجه الله؟ لا بد لمن هذا أن يعمل لوجه الله أن يلاقي ما يكره. ولهذا يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد للإنسان أن يصبر، وله أسوة اقتداء بسيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم وبالسادات من سلف ومن لحق. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء يدعو قومه فضربوه حتى أدموه، فجعل النبي يحكي يعني يمثل لهم كيف كان موقف ذلك النبي، يحكي حاله يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
من فضلك اقلب الشريط.
الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالذي يريد أن يدعو الناس للخير وأعظم الأمور أن يدعوهم للعقيدة، فإن كل ذنب عسى أن يغفر إلا ما أخل بعقيدة التوحيد. يحرص الإنسان على دعوة من رأى عنده الخلاف في العقيدة للاستقامة، ثم يدعو من رأى عنده انحرافا عن فرائض الدين للتمسك بها. ولا شك أن أعظم فرائض الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة، فإن هذه العبادة أهم الأعبادات البدنية وأعظمها شأنا، وهي أول ما يسأل العباد عنه يوم القيامة، وهي التي من حفظها وحافظ عليها كان لهم عهد عند الله أن يدخله الجنة، وهي التي من حفظها وحافظ عليها كان له برهان ونجاة يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. فإذا أحكمها وأحسن أداءها ودعا الناس إلى حسن أدائها والعناية بها وفق الخير العظيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها غاية الاهتمام، يجلس مع أهله يمازحهم ويضحكهم، فإذا حان وقت الصلاة قام مسرعا كأنه لا يعرفهم، وكان يوصي بها وأوصى بها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، أوصى بها وضم النساء. ولعل أوصيته بالنساء لأمره لخطرهن على الأمة، فإن النبي يقول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، والحديثان في صحيح مسلم وغيره. فالداعي ينبغي أن يعتني بالعبادات، ثم من أراد أن يدعو إلى خير فليحرص على عمله لينتفع بدعوته وليصدق. ويحسن التعامل مع الناس،
ولا يترفع عن جاهل ولا يأنف أو يستأنف من رد قوله، أو إذا أخطأ فعرف بخطأه لا يستأنف يأنف ويترفع، بل يستغفر الله من هذا الخطأ ويشكر من نبهه على ما أرشده إليه ويعرف ذلك له. فإن الإنسان بحاجة لمن يهديه إلى عيوبه ويرشده إلى أخطأه حتى يصلح ما عنده من فساد ويتدرك ما وقع فيه من خطأ، ولن ينجو من الخطأ أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يخطئ الإنسان بالعمل، يخطئ بالقول، يخطئ بالأخبار التي ينقلها. ومن أعظم ما ينبغي أن يعتني به الداعي أن يتألف القلوب وأن يتجنب كل ما من شأنه أن ينفر الناس عن الخير أو أن يزرع بينهم الأحقاد والعداوات والإحن. فإن الله جل وعلا امتن على بما ألف به من وجده هناك، وأخبره أنه لو أنفق ما في الأرض ما ألف بينهم، ولكن الله ألف. فكل مؤمن ينبغي أن يحرص على تأليف القلوب واجتماعها، فإن بتأليف القلوب واجتماعها يحصل من الخير العظيم والكسب البالغ ما لا يعلمه إلا الله. ينبغي لمن عرف شيئا من الخير أن يبلغ، لكن بعد التيقن من معرفته أن يرشد إليه. وأول ما يكون أن يرشد أهله ويدلهم على الخير، وولده ومن معه وزملائه في العمل والجيران ومن يختلط بهم في سفر من الأسفار، وأن لا يغفل عن أسباب الخير ما واتته فرصة وما أمكنه عمل، وأن يحتسب ذلك عند الله. فإن الله إذا علم منه صدق النية وحسن القصد والعزيمة وفق، لأن التوفيق منه جل وعلا والهداية منه سبحانه وتعالى. ثم الإنسان إذا رأى منكرات متعددة ولم يستطع صد الناس عنها كلها، دعاهم لترك عظائمها والابتعاد عن شديد الأخطار منها، كما كان أساس دعوة الإسلام، لأن دعوة الإسلام ودعوة الرسل جميعا تبدأ بجذب الناس وجلبهم لعبادة الله وحده. ثم إذا استجابوا دعوا إلى ما وراء ذلك. وقد رسم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وصول ذلك لمعاذ حين أرسله إلى اليمن، وأخبر أنه يجد ناسا أهل كتاب، والشأن في من عندهم علم أن يكون عندهم الفوى إذا كانوا لا يريدون الخير، وأن يكون عندهم مناقشات وأسئلة إذا كانوا يريدون استبانة الحق. فقال: فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك ليطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان يبدأ بما يدعو إليه بعظائم الأمور بعقيدة التوحيد. في بلاد المصلين أهل العقيدة يدعو إلى المحافظة على الصلاة، إذا كانوا محافظين على الصلوات يدعو إلى ترك المعاصي. فإذا كانت البلاد تعج البدع في ربوعها يدعو إلى تجنب البدع والتخلي عنها، لأن كل بدعة ضلالة، ولأن كل ضلالة في النار، كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر. فإذا كان هناك انحرافات في السلوك حذر الناس من مغبة الانحراف، وآثاره ويتدرج بهم، يستعمل معهم الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والآية الأخرى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ينبغي للإنسان أن يكون في كل أموره رفيقا، وإذا رأى صلفا أو شدة بمن يخاطبهم أو يدعوهم رفق بهم وتحول مما هو فيه إلى ما قد يقبله، تدرجا في السؤال ورغبة في التيسير وطمعا في أن يهتدي المدعو. وينبغي أن لا ييأس، ينبغي للإنسان أن لا ييأس وإن رد عليه السلام مرة ومرة. فسنة الرسل أنها ترد لهم مرة تلو أخرى، بل بعض الرسل لا يجد مستجيبا كما جاء في الحديث الصحيح مسلم غيره من حديث ابن عباس، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما قال عرض علي الأمم فرأيت النبي، فرأيت السواد العظيم فظننت أن رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، وفرية النبي ومعه الره، وفرية أخرى ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد. ولا شك أن أكمل الناس الأنبياء، فإذا كان بعض الأنبياء لا يجد مستجيبا فلأعرف قدري ولتعرف قدرك، وأن ما دون أولئك بما لا يعلمه إلا الله، فلا يغضب الإنسان إذا لم يستجب له. فإن بعض الناس إذا دعا أو نصح ولم يستفد منه الناس ولم يستجب غضب وتذمر، فتنقلب الحالة من لطف إلى عناد ومن ملاطفة إلى مشادة فينفر الناس منه. وليحرص الإنسان على تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وما لاقى وما قام به، وتعرف سير أصحابه رضوان الله عليهم وطريقة دعوته، وتعرف أئمة الدعوة الإسلامية من لدى محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. كل من قام بدعوة وانتفع الناس بها وهتدوا وتحافظوا وتعاونوا على البر والتقوى، ينبغي أن يعرف الإنسان طريقته ويحرص على الاقتداء به والسعي المتواصل في نصرة هذا الدين. فإن هذا الدين أمانة، أمانة في عنق كل أحد، فإذا أثره وقام به قوم حاز قصب السبق في الأجر والخير العظيم. فينبغي للداعية أن يوطن نفسه على يلاقي، وأن يعرف أنه يسير على منهج وطريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بل إن المحن والشدائد غالبا ما تكون أكثر على الأحب إلى الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالداعي إذا وجد صدودا عن دعوته قد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أن يحرص أن لا يتجاوز الصراط الذي رسمه رسول الله صلوات الله وسلم عليه، والمنهج الذي سلكه هو وأصحابه رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما رسم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن تلك الخطوط هذه السبل، وأخبر أن على كل سبيل شيطان يدعو، والشياطين تتفنن طرائقهم في الدعوة والدعاية، من رأى سبه خيرا أغروه حتى يتجاوز الحد، أغروه حتى يتمادى في الغيب. ومن كان يتأثر بالشبه حشد له أنواع الشبه حتى تفسد عقيدته، يتولى ذلك الشياطين الجن والإنس، فإن الإنس شياطينا يقومون بمهماتهم، وللجن شياطينهم الذين يقومون بمهماتهم، وهدف الجميع إضلال البشرية. فمن قام بالدعوة عليه أن يحرص على التفقد لئلا تجمح به نفسه راحلته، فإن الإنسان إذا جمحت به أفكاره وخرج عن الجادة ظن أنه على الصراط، وإذا زاد سيره نأى إلى موقع قد لا يتدارك الرجوع إلى الصراط المستقيم. فلا بد من التفقد للمرء، تفقد المرء نفسه صباح مساء، وأن يستلهم الله ويسأله أن يهدى. وإذا تكلم بكلام أو عمل عملا نظر هل وجد فيه هفوات أو عثر على خلل، فليستغفر الله وليتوب وليتجنب ما عرفه من خطأ أو خلل في المستقبل. فإن الموفق هو الذي إذا عرف الباطل تجنب، وإذا اهتدى إلى الخير تطلب، يبتغي بهذا الفعل من ترك وعمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. بلادنا بحمد الله بلاد التوحيد والعقيدة الصافية، فلا قبور مشيدة ولا زوايا للمتصوفة منتشرة، فنحتاج إلى أن نحافظ على هذه العقيدة، ولا يحافظ عليها إلا بإقامة الشعائر والعناية بواجباته وصيانة الألسن. ولا شك أنه بدأت تنتشر بين الناس بعض الأفكار الوافدة مع بعض الوافدين الذين توجد في بلادهم أنواع من البدع وصنوف من الشركيات. بلادنا إلى وقت غير بعيد لا تسمع من يحلف بغير الله أبدا، العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب والمتعلم. بلادنا إلى وقت غير بعيد لا تجد أحد يقول للإنسان لو لك ما فعل كذا، بل العامي والمتعلم لولا الله ثم زرعت في نفوسهم عقيدة التوحيد. وهذا من بركات وحسنات الإمام الذي أوجده الله جل وعلا لهذه البلاد في وقت الظلم والظلمات، فتأسس ظل دعوته كيان قائم ودولة بعد دولة، كل ذلك من فضل الله ثم من بركات عقيدة التوحيد التي لا تزال بحمد الله قائمة، إلا أنه يخشى من كثرة الاختلاط وكثرة اختلاط الشباب بغيرهم وكثرة اختلاط الوافدين والمستخدمين أن تلوث العقائد. والشبيبة الناشئة إذا نشأت بين يدي مرب خلو من العقيدة الصافية فانعكس آثاره على من يتربى بين يديه. فالواجب على أهل هذه الدعوة أن يحرصوا على المحافظة عليها وأن يجتهدوا في ذلك. فما نحن فيه من نعم، من نعمة الأمن ونعمة الخير ونعمة العقيدة الصافية، كلهم من فضل الله ثم من بركة أولئك الدعاء، ذلك الإمام المجدد الذي ندينه بهذه العقيدة بسبب ما وفقه الله جل وعلا له من فضله سبحانه وتعالى. فلنحافظ على العقيدة وبحفظها الحفظ التام، نحفظ أنا وأمننا وخيان أمتنا. وهذا يحتاج إلى أن تنشئ الناشئة بهذه الدعاية، دعاية الحق والإخلاص لله في العبادة، وأن يحرص الناس على مقوماتها، وألا يترك الناشئة وألا يترك غيرهم لمن يجتالهم. فإن دعاة الشر إما بقصد أو بغير قصد يضلون الناس. ومهمة من يأمر وينهى ويدعو ويعظ ويرشد أن يعتني بهذه الحالة وهذه العبادة وهذه العقيدة، لتبقى بلادنا متميزة كانت. فإن بلادنا لها أكثر من قرنين ونصف وهي متميزة إلى بلاد العالم الإسلامي كله بصفاء العقيدة، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. وقد اقتدى بأهل بلادنا فئام كثيرة في كثير من أصقاع العالم، في مصر والشام والشرق والغرب، وهذا من رحمة الله. ولا شك أن لذلك الإمام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور من تمسك بهذه العقيدة ابتداء به. فعلينا نحن على أن نشابهه ونشابه أمثاله في هذا العمل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقيام بأمره والنصح له ولكتابه والسنة ونبيه وأئمة المسلمين وعامتهم، ويرزقنا الإخلاص له في العمل سرا وعلانيا، وأن يمنحنا معرفة أخطائنا والاهتداء إلى عيوبنا، وأن يوفقنا لإصلاح ما فسد والتوبة مما اجترحنا من الذنوب والسيئات. وأسأله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويصون ربوعها ويعز شأنها ويرفع كيانها، ويوفق من ولاه الله أمرها للقيام بأمره والنصح لعماده وحينما بالتوحيد ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله، وأن يثيبه على ذلك بعز الدنيا وعز الآخرة وصلاح هذه البلاد والعباد واجتماع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق. إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين.
نشكر فضيلة الشيخ صالح هذا الدعاء الكريم الذي أسعفنا فيه بهذا الكلام الطيب. فأما الآن نقضي بقية الوقت مع بعض الأسئلة. فهناك سائل يقول: بالنسبة لمجال الدعوة إلى الله، ما هو المنهج الأمثل في ذلك؟
المنهج الأمثل منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا طريق إلى الله إلا باتباع صلوات الله وسلامه عليه. إن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا طريق للداعي إلا أن يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوته صلوات الله وسلامه عليه واضحة في سيرته، فمن رحمة الله هذه الأمة أنه هيأ لها جل وعلا من ينقل حركات محمد صلى الله عليه وسلم من نوم ويقظة، ومن موعظة وتعليم، ومن قتال جهاد، ومن حكم بين الناس، ومن إمامة وغير ذلك. كل ذلك مسطر ما على طلبة العلم إلا أن يقرأوا في كتب الشمائل، أي خصال النبي صلى الله عليه وسلم ترجمته، والأحاديث التي رواها الثقات عن تجد دعوته. إن علم فهو أحسن الناس تعليما، إن وعظ فهو أبلغ الناس موعظة، إن أرشد فهو ألطف الناس إرشادا. كل خير فهو في أكمله وذروة صلوات الله وسلامه عليه.
فضيلة الشيخ يقول: هذا ابتلي بعض الناس والعياذ بالله بالوقيعة في لحوم العلماء وطلاب العلم واستحداث الإشاعات، ما نصيحتكم لمن وقع في ذلك؟
أما الإشاعات واستحداثها فأمر عظيم، لأن الكذب من أخبث المراكب وأسوأ المراكب. أما الغيبة إذا كانت بذكر عيوب هي فيهم هي في العلماء فهي الغيبة، والله حذر منها في محكم الكتاب والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن قبحها بأخبار متعددة. هذا إذا كان ما يقوله المغتاب موجودا في من يغتابه فهو مغتاب آثم مرتكب كبائر الذنوب. أما إذا كان يقول ما ليس في المغتاب فهذا هو البهتان العظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، إلى ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. وهذا يوضح أن البهتة أعظم من الغيبة، والغيبة مثلها الله جل وعلا في القرآن الكريم بمثابة من يأكل لحم أخيه الميت. لو تحدث الناس عن إنسان يأكل لحوم الناس لاستبشعوا ذلك ولو لم يروه، ولو رأوه لما استطاعوا أن ينظروا إلى ذلك الموقف والمنظر البشع. فكيف إذا كان يأكل لحم أخيه؟ لأن هذا من قبائح الأعمال. وإذا شاعت الغيبة وانتشرت بين الناس فقد انتشر الشر. وإذا حلها وتولاها من ينتمي لطلب العلم ويدعي أنه يذكر ذلك تقربا إلى الله فقد أعظم الفرية على الله جل وعلا. لكن ينبغي لمن سمع مثل ذلك أن يرفق به وينصحه، فإذا أصر على ما هو فيه فليفارق مجلسه، فإن العذاب إذا نزل لا يختص به المرتكب الجريمة. فإن ربنا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البلاء أن البلاء إذا نزل عم، ويخبر عن القوم الذين يختص بأولهم وآخرهم. فلما سألته عائشة وقالت أيختص بهم وفيهم من ليس منهم وأسواقهم، قال يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. فالمصيبة تقع على الجميع. نسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يهدينا جميعا. ثم هؤلاء الذين يقعون في أعراض الآخرين، هل كانوا براء من كل عيب؟ هل كانوا خالين من كل خطأ؟ هل كانوا كاملين في أخلاقهم وأعمالهم وصورهم؟ إن كانوا يعيبون في منظر فليقف أحدهم عند المرآة ولينظر إلى نفسه ثم يحمد ربه على ما أعطاه، والله هو الفعال لما يريد. وإذا كانت أعمالا يعرفونها عن غيرهم فلا يعيب أولئك، ولكن عليهم أن يحمدوا ربهم الذي عافاهم من عيب غيرهم. ولو شاء الله لجعلهم أسوأ حالا من يظنون به السوء. هذا إذا كان من يظنون به السوء مسيئا. ثم هل يعلمون عن الأساء أنه تعمد الإساءة؟ إذا كانت الإساءة واقعة فعلا لا بد من التعاون على البر والتقوى. فنسأل الله أن يجعلنا من أولئك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا حسن التمسك بدينه والعرض عليه بالنواجذ، وأن يغسل قلوبنا من كل داء وبلاء وفتنة، إنه مجيب الدعاء.
جزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا، ونشكر فضيلتكم مرة أخرى، ونرجو أن يتجدد هذا اللقاء مرة أخرى إن شاء الله، ونحن وإياكم على خير وعلى ثبات على عقيدتنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل دار كرامته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.